أنفسنا لم نسلك مسلك السلف في البكاء عند سماع القرآن مثلا من خشية رب الأرض والسماوات. قد بدلت سيئاتكم حسنة، فمن استمع لحلقة العلم وجلس فيها سيئاته التي قبل أن يحضر المجلس تبدل حسنة. الثالثة أن رب الأرض والسماوات يذكره باسمه عند ملائكته، فلان بن فلان، نعم قال وذكرهم الله في من عنده. والرجل المتواضع لربه في دينه يرى أنه أحقر أن يذكره الله. إذا كانت عائشة لما أنزلت براءتها من السماوات من السماء إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، قالت أنا كنت أظن أنه أحقر ينزل في قرآن يتلى يوم القيامة، أئمة المساجد يقرؤونه، يعني كنت أظن نفسي أحقر. كان عمرها وقت تنزيل الآية نحو 15 أو 16 سنة، ونزل فيها قرآن يبرئها من الإفك، فكانت تقول كنت أظن نفسي أحقر ننزل فيه قرآن يتلى يوم القيامة، فكيف بي أنا وأنت؟ لا شك الواحد منا يرى من نفسه أنه أدنى من أن يذكره الله جل جلاله عند ملائكته. لحديث مسلم وذكرهم الله في من عنده، لو لم يكن في حلقة الذكر والعلم والاجتماع لها إلا أن الله يذكرك أنت دون غيرك من الجيران أو من الأصحاب أو من القرابة الذين لم يتسن لهم مثلك الحضور في حلقة العلم، ذكرك أنت ولم يذكر جارك لأنك أنت قعدت وجارك ذهب إلى بيته. تفرق بينهما عند الله، هذا صبر دقائق وسمع والآخر لم يصبر، هل يستوون؟ لا يستوون. ومن ذلك شعور المسلم بصحبة الملائكة فإنها تؤدبه، فإنه لو كان عنده عقل يقول أنا قبل شوي في المجلس مصاحب الملائكة، فإنهم يحفون أهل الذكر ويتنادون أن هلموا لبغيتكم، فيدخلون المسجد ويحفون من فيه إن كان حلقة الذكر إلى السماء، فيقول الرب كيف تركتم عبادي؟ كما في صحيح مسلم حديث هريرة قال يمجدونك ويسبحونك ويذكرونك الحديث، وفي آخره أشهدكم أني قد غفرت له. فإذا خرج الرجل مجلس العلم وذهب إلى أهله وطرق عليهم الباب تذكر إيش؟ تذكر أنه كان بصحبة ملائكة رب الأرباب، فكان ينبغي حينئذ أن يتخلق بأخلاق الملائكة. من أعظم صفاتهم أنهم لا يعصون الله ما أمره، هو لا يستطيع، كل بلاده خطاء، لكن يجهد نفسه في فعل ما يستطيع من ترك معصية رب الأرباب، لأن النبي قال كل بلاده خطاء. إذا كان أبو بكر الصديق النبي قال قل يا أبو بكر بصلاتك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، فكيف أنا وأنت؟ أبو بكر الصديق يقول له النبي قل في صلاتك اللهم إني ظلمت نفسي، إذن أنا وأنت، إذن كل ابن آدم خطاء. لكن الفرق يعني لا يجوز لأحد ينصح جاره يقول يا جار ما شوفك تصلي معنا الفجر الله يوفقك، صلي معنا حرام عليك كل يوم تروح العمل وما تجي معنا تصلي الفجر. يقول كل ابن آدم خطاء، يعني أنت ما تخطي أنا وأنت كلنا نخطئ. هذا الكلام ترى لا يجوز. ليش؟ الفرق بين من يخطئ عند الله ويعد سبحانه فاسق في دينه، وبين من الآخر الذي يخطئ ويعده عدل في دينه وتقبل شهادته سبحانه، أن الذي يخطئ عند الله ويتوب ولا يصر على ما فعل فهو عدل، لأن الرجل مهما كان صالح لابد تأتي منه الفلتة والمعصية فيعود، عنده ملكة ترجعه يعود عودة بعد عودة، توبة بعد توبة، هذا عدل لا يجوز وصفه بالفسق. أما الذي يوصف بالفسق هو الذي يقال فيه يصر على ما فعل وهو يعلم أنه حرام فلا يرجع، فهذا الذي يوصف بالفسق، ولا صاحب العدل لابد أن يتوب، صاحب العدالة لابد أن يتوب. هذا بعض فوائد الحلقة. وقبل القراءة وعدتكم بأن أتكلم في مسألة عظيمة لا شك أنها بين عينيكم بل بين عيني أنا وفيها إشكال. ما هي؟ أني أنا وأنت نجد من أنفسنا نعبد الله عبادات كثيرة ونقرأ في سيرة السلف فلا نرى أثر كالذي كان عند السلف، تورث تلك العبادات من بكاء العين وخشوع القلب وبهجته ولذته وسرورها. فما الذي حجب قلوبنا عن التأسي بسلفنا؟ انظر الآن، سببان. فاحرص حتى وفاتك من الليلة أن تعمل بمقتضى العلم بهما فتنجو وتزكو حتى ربما تصل إلى مرتبة الصديقية وهي بعد الأنبياء. السبب الأول فساد المحل، الثاني خلل في الحال، القلب هذا هو المحل للتأثر بالعبادات وفساده بحصول الغش فيه. والغش إما أن يكون تفريط في حق الله أو في حق المخلوق. في حق الله كمن تتوارد عليه المعاصي مرة بعد مرة من غير توبة، فيهمل صلاة الفجر حتى طلع الشمس، يهمل بصره فينظر إلى ما حرم ولو مذيعة أخبار تلقي نشرة الأخبار ناشرة شعرها وليست زوجة ولا أخت ولا بنت. إياكم حقرات الذنوب فإنهن يجتمعن العبد فيهلكنه. وجاء في قصة هذا القلب ما رواه الإمام أحمد في المسند، بل مسلم في صحيحه، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب إيش وشربها نكت في قلبي نكت سوداء. فلا تظن أن يهمل الذنب إذا فعلته ونسيته، لا تظن أن الله لن يحاسبك عليه بزعم أنك نسيته. أنت لا بأس أن تنسى أنك تغديت أمس الفاصوليا، أو أنك قرأت في صلاة الظهر في العمل أمس في مصلى العمل قل أعوذ برب الناس، نسيت هذا كله، لا يضرك أبدا ولا دليل أنه يضرك. فلا يأتي إنسان يشدد عليك يقول أنت ناسي أمس وش قريت في صلاة الظهر، وإذا نسيت أنه لا دليل على تثريب عليك. لكن التثريب عليك أن تفعل ذنب وتنسى التوبة منه، لأن الله سائلك وأنت ناسيه، والله لا ينسى. كل ذلك عنده في كتاب، لا يضر ربك ولا ينسى سبحانه. وذلك جاء في الآية ما يخوفنا من الله و حسابه يوم القيامة، فإنه قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني ذنب ناسي قبل 20 سنة أنه رفع بصره في وجه أمه وهي تناقش في الضيوف، يجون هنا ما يجون، سوى لها نظرة يعني أنت اسكت يا أمي، الضفدعين إلى آخره. هذه النظر الأم عقوق سجلت عليه عقوق قبل 20 سنة نسي يتوب منها. فهل ينسى الكتاب؟ لا ينسى، ولا ينسى رب الأرباب. ما لهذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذا كان ذلك كذلك فاحرص على التوبة العامة، لأن قد تنسى الذنوب فتكفي إن شاء الله. التوبة العامة، إن كل ذنب فعلته يا رب قبل لحظتي هذه تكلم شفتي بالتوبة اغفره لي صغيرا كبيرا فتجزم. لا يشترط التفصيل بأن تقول ذنب كذا وكذا يوم كذا وكذا، ذنب كذا وكذا يوم كذا وكذا، إلا مسألة واحدة: الحقوق. فالحقوق لا يجوز لك أن تقول أتوب توبة عامة يدخل فيها الحقوق، لا أتذكر حق الناس حتى تؤدي إليه. انتبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم له الرجل يصلي عليه، يقول عليه دين؟ يقول نعم. يبتعد ولا يصلي عليه حتى يسد عنه الدين. إذن قصة القلب تعرض القلوب الذنوب على القلوب عودا عودا، فأيما قلب يشربها نكت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء. فحذاري إذن قد سمعت هذا الحديث أن تفعل ذنب ولو صغير، لا تتهاون بصغار الذنوب، فإن من فقه هذا الرجل الذي ينتبه لصغار الذنوب ولا يفعلها أنهم باب أولى سيجتنب إيش؟ كبارها. وقد نبه النبي على التخويف من صغار الذنوب بقوله كما روى الإمام أحمد في المسند: إياكم ومحقرات الذنوب. يرفع بصره للتمثيلية، مرأة متبرجة ينظر إليها شوي، تمر موسيقى خليها شغالة شوي، في جواله يقول اختار لي النغمة دي، اختار لي لراعي الجوالات، هي موسيقى حرام، اختار لي نغمتها جميلة. حقر هذا الذنب، ذاك الذنب، هذا الذنب، ذا إلى اجتمعت عليه وأهلكته عدة في قبره، وكان أحادها صغير لكن مجموعها مهلك كبير. قال: وإن مثل ذلك، يعني محقرة الذنوب، كمثل قوم نزلوا بواد فأرادوا أن ينضجوا خبزهم أو طعامهم، فجعل يأتي هذا بعود وذا بعود وذا بعود حتى يعني أشعلوا نار عظيمة أو نار تنضج خبزهم. كذلك محقرات الذنوب يجتمعنا العبد فيهلكنا، يتسبب في حريق في قبره، تتسبب له في حريق في قبره أي عذاب. هذا مقصدي بالحريق القبر وحريق في جهنم، مع أنها كانت آحادها محقرة عنده. وأعظم ما يفسد القلوب أدواء القلب كالحسد، يتمنى زوال النعمة عن صاحبه في العمل، يقول ليش جاء لترقية ولا ما جاتني، نسأل الله العافية. وأول المخلوقات التي حسدت إبليس، حسد آدم لأن الله فضله عليه بالسجود فقال أسجد لمخاطر طينة، فعليه أن يعتقد أن الله قاسم سبحانه وليس هو، قسم أن هذا يأخذ الترقية، ارضى بقسمته. فالاعتراض الحاسد حقيقة اعتراض على من؟ المحسود على الله يا أخي، على الله، لأنه قسم له. خطأ أن تعترض تقول ليش ليش، فهذا في تشبه بإبليس، ومن تشبه بقوم فهو منه، احذر. ومن ذلك الحقد، يصنع صاحب لك في العمل موقف ما أعجبك فتظل سنين مهما فعل من خير في قلبك هذا الأمر، هذا يفسد القلب عليك. ومعنى فساد القلب وأن يبقى في قلبك أنك قد ما تستفيد من العبادات على الوجه الذي كان يستفيد منه السلف، فتأتي العبادة تلو العبادة عليك، عمرة، رمضان، تدخل عبادة فتجد حجابا يمنعها من سويداء القلب أن تلج فيه فتدمع فتكسب دمع القلب وخشيته، دمع العين وخشية القلب، فتخلص من أدواء القلب: الحسد، الحقد، تمني الشر لأخيك المسلم، التخطيط لإيذائه والانتقام منه. سامح الناس واصنع لهم المعروف، هذا يزكي قلبك. يقول الإمام أحمد: خالط الناس وإذا خالطتهم لابد يذوك، هذا واضح مهما يكن، فقد تجد منه أذية. قال الصادق صائغ: قال خالط الناس وإذا ذوك اصبر على أذاهم وأحسن لهم ولعلك تسلم بهذا. وهذا يلتقي مع قول الله تعالى في كتابه: والكاظمين غير، فقط إيش؟ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ويذكر أن جارية كانت تخدم سيد لها من السلف، وكان فرحا لعله بجنينه كما يفرح الواحد بولد الصغير، لأنه يرى فيه البراءة ويرى فيه ضحكة تساوي الذهب عنده، هي ضحك له وهو في سن الشهر أو الشهرين، فما أمتع قلبه به. وبينما هو في متعته ولده راقد يعني أمامه، وإذا تأتي بالجارية لتمارس خدمتها اليومية ولا تنظر أسفل قدمها وتطأ في بطنه فيلفظ نفسه في توه، كل هذا في لحظة، توفي ورده في لحظة. الثقل الجارية كله جاء على بطنه فتمزقت أحشاءه فتوفي في لحظة. تعرفون كأنها أغشية رقيقة غلمانة أبو الشهر أو الشهرين، فهم أن يبطش بها. لا شعوريا إنسان توفي ولد الصغير على أقل لما تنتبه، فقام يريد أن يبطش، فسبحان الذي ألهمها فقالت: والكاظمين الغيظ. فكان السلف وقافين عند القرآن، لذلك قلوبهم كانت زكية. فإذا غلبت الهوى على القرآن فانتصرت لهواك، ونسيت القرآن دخل في قلبك من الأدواء والأمراض ما يحصل فساده، ما يحصل فساد له، حينئذ لا تستفيد من العبادات كثيرا. إيه ذكرته بالآية مباشرة، ذكر وفعل. الآن تدخل بين المتخاصمين وتذكرهم بالآية بالحديث، والله ولا كنت تتكلم. أي والله شيء عجيب. أعرض كثير الناس عن العمل بالقرآن والسنة، وذلك القرآن في آخر الزمان كما جاء في الآثار أنه يرفع إلى الله، فلا يبقى منه حرفه مجمع عليه، منه دداء إليه يعود حينما يترك الناس تحاكم إليه وقراءته. الله يعزه يرفعه ولا يبقى في المساجد ولا حرف منه. يبي يقرون الناس ما يجدون آية لا في صدورهم ولا في مصاحفهم، يرفعه الله. فلنتحاكم إليه قبل أن يرفع ولنقرأه. فقالت: والكاظمين الغيظ. فذكر الرجل الآية فقال: كظمت غيظي ما ضربتك. قالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قال: والله يحب المحسنين. قال: اعتقتك. كله في لحظة. وهذا هو العمل بالقرآن، وهذا الذي يشفي الصدور. سمى الله القرآن أو وصفه من شفاء ما في الصدور، يعني إذا عملت به. مو بشفاء مثل اليهود، اليهود سمعوا القرآن غضب الله عليهم مع أنهم يعرفونه، يعرفون أنه حق لكن لا يعملون به فغضب الله عليه. فما قوله شفاء لما في الصدور بما يفهمه بعض العامة؟ شفاء الصدور يمسك القرآن يقرأ صباح مساء ولا يعمل به ولا يفهمه ولا يدبره، فكيف يكون شفاء له؟ يعني إنسان قيل له: هذه وصفة طبية فأخذها، هو مريض متألم، فصار يقرأها ويرددها يقرأها ويرددها، ما فهم معناها ولا جاب الأغراض التي إذا خلطها يشفى. فإذا قرأها وقرأها 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 حتى حفظها، فقال: وش سويت الوصفة؟ أشوفك مريض، تعالجت؟ والله كل يوم أقرأها 20 مرة أخدمها. طيب، ويسمع صوتي وأنا أنشد الوصفة دي، اسمع. صار ينغم بصوته وينشد، يقول: وش هذا كله؟ هل أردت منك؟ أردت منك أنك تستفيد منها، تتعلم حقيقة هذه الوصفة وتضعها للجرح فيبرأ. فكذلك امسك القرآن يقول: يقرأ يقرأ يقرأ. يعني العلماء نهوا الريق، يقول: لا تضع الريق في المصحف لأنه وسخ كما نقل نهى الفقهاء عنه. المهم يقلب الصبح ويقرأ ويقرأ، طيب هذا، لكن وين التدبر؟ تجده بعد ما خلص الختمة، نعم، وقرأ آخر آية وضعها وراح البيت، يمشي يمشي، انفتح له الباب. جاءت التمثيلية اليومية ولا المسلسل جاء ولا لا؟ يقول والله أجلوا. هو إيش فائدة القرآن قرأته؟ تشتسل على التمثيلية، نساء كاسيات عاريات تنظر إليه، والقرآن ينهاك عن إيش؟ عن مد البصر إلى ما لا يحل، سواء كان في صورة أو في حقيقة. قال الله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا. ما عمل في الآية؟ يقول لك الله هذا وأنت مد بصرك إلى مذيعة تلك الأخبار، ما تغض بصرك وادخل طفوه. مش معنى هذا؟ تخالف الآية، كيف بتعيش سعيد؟ فهذا من أسباب إذن حصول حجب في القلب، منعت سعادة القلب بالأعمال الصالحة الكثير التي نعملها. ومن ذلك هذا يتعلق بفساد المحل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليها قلب مسلم، قال: إخلاص العمل لله، ثاني مناصحة بالأمر، ثالث لزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. فإن البعض يعمل أعمال لكن لا يخلص، فليس فقط لا تكتب ثواب تلك الأعمال له، بل أنه يعذب لأنه ما أخلص. كذلك لا يحسن النصيحة للأمر، فيظن أنه يسوغه أن يغتاب ولي الأمر نقدا كما يغتاب أخا له فشل في دراسته، يجلس مع الأسرة ويقول: أخوي هذا ما منه حيلة، ما يدخل في وظيفة إلا يفشل. طيب هذا أخوك، اجتمعت مع الأسرة لتنصح وتشوفون كيف يصلح حاله. فيقيس بعضهم السلطان وهو ولي الأمر، يقيسه على هذا الأخذ في النقد، هذا غلط، لأنه جاءت نصوص من الرسول صلى الله عليه وسلم في السلطان لم تأتي في الأخ ولا في غيره في النقد. فقال النبي في حق السلطان عند النصح له: من كان له نصيحا لذي السلطان، نقصت رواتبنا، زادت علينا فلوس الإقامة 2000 إلى آخره، وجد شيء يعتقد أن السلطان أخطأ فيه مثلا، فأرشد النبي كيف تنصح ولي الأمر، وأنك لو ما فعلت ذلك سيكون في قلبك غل، وهذا الغل لا شك يمرض قلبك ويجعلك لا تنتفع بالعبادات كثيرة. ثلاثة لا يغل عليه قلب، معناه إذا خلى قلبه منها استفاد، ولم يكن في قلبه حقد وغش. مناصحة للأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة مناصحة للأمر: من كان له نصيحة عند السلطان فلا يبدي علانية، يعني لا يكتب في تويتر يسمع مجهولة، يعني ينصح ولي الأمر نصيحة عامة حتى يثير رأي العام فيتأدب ولي الأمر، كل هذه طرق بدعية. لم يكن السلف يؤدب ولي الأمر من طريق النصح العام، لا من منبر الجمعة ولا بما يوافق الإعلان اليوم من تويتر إلى آخره. فالنبي أرشد كيف تنصح ولي الأمر، قال: من كان له نصيحة عند السلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليسر إليه وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. السؤال: إذا كتب الإنسان باسم مجهول اليوم، نعم، ما يكره من قرأ مقاله في تويتر نصيحة للأمر ليبين غلطه، وافق الحديث أم خالفه؟ خالفه، لأن تويتر مكان عام. من قام في جمعة يلوع على السلطان بمناسبة تقصير الرواتب، ويلوح عليه وحسن الإدارة وما حسن الإدارة إلى آخره، عمل بالحديث ولا خالفه؟ خالفه، لأن النبي ذكر مجلس النصح فقط في مجلس السلطان وإلا اشكر، كما جاء في حديث البكرة عند الترمذي أن بكرة سمع رجل يقول كلمة حق في السلطان، لكنه لا يجوز أن يقول إلا في مجلسه، فإنه خرج أمير اسمه بن عمار يخطب وهو يلبس ثياب رقاب، فقال: انظر إلى هذا الأمير يا أبا بكرة يلبس ثياب الفساق، لبس ثياب الفساق لا يجوز. لكن لما شعر أبو بكر أنه غير التربية لرباهم عليه رسول الله من ترك الفتن ونصح ولي الأمر علانية ولو مع شخص واحد، وأن ذلك سيجر الخروج عليه والفتن والدماء، قال له: اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هان سلطان الله في الأرض أهانه والله، من هون بذكر مذالبه من السلطان حتى ذهبت هيبته فإن الله يهينه بذل بسجن أو غير ذلك، لأنه السلطان ضد الله في الأرض، به تحفظ الحدود وتجمع الكلمة. فمن هون من شأنه بذكر مثالبه يستحق السجن والذل، والجزاء من جنس العمل.